نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، النشرة المسائية من إذاعة الرأي الفلسطينية نحييكم، وهذه أبرز عناوينها. مسيرة حاشدة في غزة تجرم قرارا أمريكيا يدين المقاومة، والهيئة الوطنية تسلم كتابا لمكتب الأمم المتحدة بغزة. الجنائية الدولية تؤكد وجود تقدم في الشكوى الفلسطينية ضد الاحتلال، والأخير يقر وقف علاج الأسرى المرضى والمصابين. التنمية الاجتماعية تبدأ صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف الآلي، ومشروع لتشغيل المؤقت يخص مبتوري مسيرات العودة بدءا من يناير القادم. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. من المقرر أن تصوت بعد ساعة من الآن الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار أمريكي يدين حركات المقاومة في قطاع غزة لإطلاقها الصواريخ على الأراضي المحتلة عام 48. إذا قر النص الأمريكي أو إذا أقر النص الأمريكي فسيكون أول إدانة من الأمم المتحدة للمقاومة في غزة، حيث يتوقع إجراء التصويت عند الساعة 8 من مساء اليوم. وينص مشروع القرار على إدانة حماس لإطلاقها المتكرر للصواريخ نحو الأراضي المحتلة وتحريضها على حسب ما جاء في القرار بالعنف، معارضة بذلك حياة المدنيين حسب ما تدعي واشنطن للخطر. وتجاهلت واشنطن آلاف المدنيين الذين اغتالتهم قوات الاحتلال بدم بارد في مسيرات العودة. ويطالب النص حماس وكيانات أخرى بما فيها الجهاد الإسلامي بأن توقف كل الاستفزازات والأنشطة العنيفة بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة. ردا على ذلك انطلقت في غزة مسيرات شعبية جماهيرية حاشدة تنديدا بمشروع القرار الأمريكي في الأمم المتحدة لإدانة المقاومة الفلسطينية ووصمها بالإرهاب. وفي مدينة غزة احتشد المئات في ميدان فلسطين وسط المدينة صوب برج شوى حصر غربا، هاتفين بشعارات غاضبة ضد القرار الأمريكي ولافتات تدعو لنصرة المقاومة. طبعا على غرار هذه المسيرة كانت هناك مسيرات مختلفة في أرجاء محافظات قطاع غزة، منها في المحافظة الوسطى وفي شمال القطاع وجنوب قطاع غزة. طبعا في هذه الأثناء نرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية سيد طلال أبو ظريف. السلام عليكم. نعم سيد طلال، نتحدث عن مشروع سيتم التصويت عليه بعد ساعة من الآن من المجتمع الدولي، مرة أخرى هذا المجتمع على المحك لتظهر يعني مدى النزاهة التي يتحدث بها عندما يوضع أمامه قرار أمام شعب يرزح تحت الاحتلال ويقاوم هذا الاحتلال.
من الأساس وانقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويشكل سابقة خطيرة تنطلق من محاولة الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية التي تعطي للشعوب التي ترزخ تحت الاحتلال حق مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال، بما في الأمم المتحدة اعترفت بمنظمة تحرير وهي تتبنى الكفاح المسلح، وبالتالي هذه السياسة الأمريكية التي تشكل انحياز سافر لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وربما هي الإدارة الأكثر من بين 20 إدارة التي سبقت تغولا عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولهذا من هنا ننظر إلى خطورة هذا الموضوع، ولهذا القرار لن يمر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الأكثرية العددية أو الأغلبية العددية لن تستطيع الولايات المتحدة يعني تأمينها للتصويت على مشروع هذا القرار، لكن الخطورة هي السياسة التي مارستها دول الاتحاد الأوروبي عندما أجرت تعديلا طفيفا على مشروع القرار لا يغير في مضمونه شيئا، وهذا هو يعني التسابق مع السياسة الأمريكية واستجابة للابتزاز الأمريكي، ولهذا أعتقد أن العدالة ستنتصر في إطار عملية التصويت، لكن كذلك نحذر الدول العربية من يعني التصويت بصالح هذا المشروع حتى ولو لم ينجح هذا المشروع، الخطورة أن ينقسم المجتمع الدولي حول هذه النقطة، ومن هنا مطلوب لاحقا سياسة فلسطينية جديدة اتجاه يعني المستوى السياسي والمجتمع الدولي من أجل يعني العمل على تعزيز موقع ومكانة الحقوق الوطنية الفلسطينية من خلال الانضمام لكل المؤسسات ومن خلال قطر العلاقة مع الولايات المتحدة وإعادة النظر في كل العلاقة مع الاحتلال بما فيها سحب الاعتراف منه، هكذا نستطيع أن نقطع الطريق على أي محاولات أمريكية لإعادة طرح عدد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالشأن الفلسطيني على طاولة البحث في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
نعم، يعني أمام ذلك وأمام هذه الخطوة وخطورتها، نحن بحاجة إلى تحركات، وفي ظل هذا الضغط من قبل الإدارة الأمريكية على بعض الدول العربية، لماذا يعني تم تسريب هذا الخبر بأن هناك دول؟ هل هذا مقدمة وهذه مقدمة لألا يستغرب العالم إذا ما كانت بعض الدول العربية يعني أيدت مثل هذه الخطوة؟ إذن فقدنا التواصل بسيد طلال أبو ظريفة. بكل تأكيد مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لك سيد طلال، ونواصل وإياكم هذه الجولة. في ذات الإطار، عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة خاصة لبحث مشروع القرار الأمريكي بإدانة المقاومة الفلسطينية، وأدان تشريع سياسة الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال، ودعا النواب خلال الجلسة دول العالم للوقوف أمام الغطرسة الإسرائيلية والأمريكية والوقوف مع القانون الدولي وحقوق الإنسان. التفاصيل وهذا التقرير.
حراك سياسي دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مشروع قرار يهدف لإدانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة ودعم عنصرية الاحتلال وهمجياته بكافة أشكالها. المجلس التشريعي في مدينة غزة عقد جلسة رسمية بحضور نواب من كتلة التغيير والإصلاح وكتلة فتح البرلمانية، استمع خلالها لتقرير اللجنة السياسية حول مشروع القرار المذكور والذي أكد على التمسك بحق المقاومة الذي كفله القانون الدولي. النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر حمل الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية وكل الدول التي ستتعاطى مع مشروع القرار المسؤولية كاملة من كافة التداعيات التي ستترتب على القرار خلال المرحلة المقبلة.
نحمل الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي ستتعاطى مع مشروع القرار الأمريكي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية من كافة التداعيات التي ستترتب على ذلك خلال المرحلة القادمة.
ويحتاج القرار لحشد دبلوماسي كبير لمواجهته، كما بيّن القيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي النائب أشرف جمعة.
هذا يحتاج إلى حشد دبلوماسي كبير، ولكن إذا مر القرار أو لم يمر، نحن نقول لدولة الاحتلال هلموا أبيدوا شعبنا الفلسطيني، لأن كل الشعب الفلسطيني هو مقاومة لن تستطيع قتل أو ذبح أو إقصاء 12 مليون فلسطيني، كلهم مقاومة.
النائب خليل الحية خاطب برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية للضغط على حكوماتها من أجل التصويت ضد مشروع القرار.
كبرلمانيين بلا شك سنتواصل مع البرلمانات الدولية، وهذه البرلمانات التي هي الراعية وهي الحكم على فعل المؤسسات التنفيذية في دولها، بإمكان هذه البرلمانات أن تضغط على دولها لترفض هذا القرار وتجهد هذا القرار، بل تجرم مثل هذا التفكير.
انتهاك صارخ للحقوق الفلسطينية من قبل الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس ترامب لها يستدعي من الكل الفلسطيني التوحد وإنهاء الانقسام لمواجهة هذه القرارات وإنهاء الاحتلال.
في سياق ذي صلة، حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها محمد الحرازين قالت إن الإدارة الأمريكية منخازة ومتواطئة مع الاحتلال وعطلت كل القرارات التي تدين العدو. وشددت حركة الجهاد على ضرورة التكاتف أمام القرارات الأمريكية، معتبرة أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي في مواجهة العربدة والغي الأمريكي. أدانت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار مشروع القرار الأمريكي، وقالت إن مشروع القرار الأمريكي الظالم والمنحاز يهدف لتجريم حركات المقاومة ووصمها بممارسة الإرهاب، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية.
فإن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تشجب وتدين مشروع القرار الذي تعمل الإدارة الأمريكية حليفة المستعمر الصهيوني إلى تمريره وإقراره في الأمم المتحدة. إن مشروع القرار الأمريكي الظالم والمنحاز يهدف لتجريم حركات المقاومة الفلسطينية ووصمها بممارسة الإرهاب، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل هذا الحق.
وفي ذات الإطار أضافت الهيئة على لسان عضوها يسري درويش إن الإدارة الأمريكية تحاول أن تدفع المجتمع الدولي للانتكاس عن هذا الحق من خلال قلب الحقائق وتبديل المفاهيم وتزوير المعطيات.
تحاول الإدارة الأمريكية أن تدفع المجتمع الدولي للانتكاس عن هذا الحق وعن هذا الفعل النبيل من خلال قلب الحقائق وتبديل المفاهيم وتزوير المعطيات واعتماد القاموس الأمريكي بتقديم النضال على أنه إرهاب، والمقاومين تقديمهم إلى أنهم جماعات إرهابية.
ووصل أيضا في حديث سيد يسري أن المقاومة أو أن مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها هي عمل مشروع يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية الأخرى.
إن من يساند هذا القرار الأمريكي الظالم هي أنظمة لم تتخلص من روح الاستعمار، وأخرى مستكينة وفاقدة لحريتها واستقلالها وقابلة للإذلال ومستغلة للوضع غير الطبيعي الذي تمر به الشعوب العربية والإسلامية. إن مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها هي عمل مشروع يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية الأخرى، ومع تجارب شعوب العالم أجمع في محاربة الاحتلال.
ثمنت حركة حماس الجهود الحثيثة التي تبذلها دول وأطراف عدة لمواجهة مشروع القرار الأمريكي المقدم في الأمم المتحدة لإدانة الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن حماس تثمن عاليا كل هذه الجهود وتعتبرها وقوفا إلى جانب العدالة ودفاعا عن الحقيقة وإنصافا للشعب الفلسطيني. قال المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إن مهمته تكمن في تثبيت التهديئات بين الاحتلال وقطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية للمواطنين. تأتي تصريحات ميلادينوف بالتزامن مع كشف موقع ويلا نيوز العبري أن قطر اشترطت أن تعلن إسرائيل عن دعمها العلني للجهود الهادفة لإعادة تأهيل قطاع غزة لكي تدخل الدفعة الثانية من الأموال القطرية المقررة لغزة، ومن المقرر خلال الأيام القادمة أن تدخل قطر نحو 15 مليون دولار لقطاع غزة كرواتب للموظفين وأيضا مساعدات لبعض الأسر ورواتب للتشغيل المؤقت. يعاني الأسرى المرضى والمصابين داخل سجون الاحتلال خاصة بعد تعالي الأصوات داخل الكيان بعدم علاجهم على اعتبار أن ذلك مكلف ماليا، وهي سياسة جديدة للتصفية والإعدام كما يراها البعض بحق الأسرى. المزيد من التفاصيل وهذا التقرير.
يتفنن الاحتلال في إيقاع الأذية بكل ما هو فلسطيني بغض النظر عن خصوصية هذه الحالة أو تلك، ومن بين الفئات التي يتعمد الاحتلال أذيتها الأسرى، خاصة المصابون منهم والمرضى. في تشرين أول العام الماضي انطلقت رصاصات الاحتلال باتجاه الفتى عز الدين كرجات من حلحول شمال الخليل بزعم أنه حاول تنفيذ عملية دهس، حيث تجاهل الاحتلال صرخات الفتى ونداءات الرحمة ليتركه لساعات ينزف قبل أن يتم اعتقاله. يقول والده إن الرصاصات أحدثت أضرارا لا يمكن علاجها في جسد ابنه، خاصة مع مماطلة الاحتلال في إجراء عمليات لازمة له.
رجله الشمال طبعا معطل لانه مهتك من الرصاص، بمشيش على رجله الشمال نهائيا، وعنده رصاصه في الكتف الايمن لغايه الان ما شالوهم. اوعدوه اكثر من مره، يعني بتحكي عن ثلاث مرات وعدوه يوصلوه باب غرفه العمليات ويتحججوا بانه ابوه لازم يوقع، ابوه لازم يكون موجود، ابوه ايش زي هيك.
عام ونيف على اصابه واعتقال عز الدين، ما زال عاجزا عن السير ويعاني من اوجاع شديده، ويبقيه الاحتلال في سجن الرملة، حاله في ذلك كعشرات من الأسرى المصابين والمرضى، وإمعانا من الاحتلال في جريمته بحقهم أصدرت حكومته قرارا بمنع تمويل علاجهم، ما يعني إعداما لهم. الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أكد وجود حملة على الأسرى وتم تقديم توصيات بشأن ذلك، وأن الاحتلال يعتبر علاج الأسرى عبئا ماليا، لذا بدأت تتعالى الأصوات في الكيان لقتلهم بصمت.
يعني هو في حملة على أسرة، وقلعت أردان هو اللي يعني جزء من القرار يعني، وقدمت توصياتها، فكان في نقاش في الكنيسة حول العلاج وأزمة العلاج في إسرائيل، فطرحت في حينها إنه جزء منه إنه أسرة بيجوا بتعالجوا وهذا بشكل يعني عبء عليهم مالي حوالي 40 مليون دولار في السنة، فمن حينها بلش الحديث وصار إنه طور لمشروع قانون، وجزء منه يعني عقاب للأسرة وجزء منه توفير.
والد عز الدين يحذر من إعدام ابنه من خلال تركه فريسة لمضاعفات إصابته والمرض، إضافة للحكم عليه بمدة طويلة.
يعني الواحد زي ما بيقول عزان شو بيحكي، واللي أدى واللي أمر كانوا قبلها بجلسة طالبين 22 سنة حكم، الطفل اللي عمره لما صار معنا عادت كان 17 سنة.
مع تعالي أصوات داخل الكيان تمسوا حياة الأسرى، تتعالى الأصوات الفلسطينية بضرورة دعم الأسرى والحفاظ على حياتهم والعمل على تحريرهم.
وفي سياق آخر نتابع، حيث قال عضو الهيئة الإدارية لهيئة شؤون الأسرى عبد الفتاح دولين نحو 700 أسير مريض يعانون في سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي.
نحن نتحدث عن أكثر من 700 حالة مرضية، عشرات الحالات منها مصابة بأمراض صعبة وخطيرة كأمراض السرطان تستدعي الإفراج الفوري عنهم، وهذا نتيجة الإهمال، سياسة الإهمال الطبي. الآن يتضح أن هذه السياسة هي مدعومة من أعلى رأس الهرم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. هذه الحكومة اليمينية المتطرفة يتنافس أركانها من هو أشد تطرفا في سن قرارات وإجراءات تعسفية بحق الأسرى.
وفي ذات سياق أوضح هادول أن قرار وقف العلاج للأسرى المرضى والمصابين سبقه سلسلة من القرارات العنصرية الإسرائيلية.
أربع قرارات تطال بشكل مباشر الأسرى، تحدثتم بداية عن لجنة أردان التي كلفت بسحب منجزات الأسرى التي تحققت طوال عشرات السنوات، تبعها قرار الإعدام قبل أقل من شهر يجيز إعدام الأسرى عند الاعتقال وكأنهم لا يعدمونهم، وبعدها كان هناك من المحكمة قرار يجيز للمحققين استخدام التعذيب، وآخرها هذا القرار الذي يقضي بسرقة الأموال الفلسطينية بحجة أن إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال تصرف أموالا على الأسرى. هؤلاء الأسرى هي من أطلقت النار عليهم، هؤلاء أسرى الحرية يجب أن يتم الإفراج عنهم وعن المرضى منهم، لا الإمعان في هذه السياسة.
قالت المحكمة الجنائية الدولية أن هناك تقدما جوهريا في الفحص الأولي الذي تقوم به بخصوص الشكوى التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية. أشارت المدعية في تقرير صادر عنها أن القرار الرسمي لم يصدر بعد بفتح تحقيق، لكن هناك تقدما في الفحص الأولي. وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صايب عريقات أشار إلى أن فلسطين رفعت شكوى للمحكمة وأن الأخيرة أبلغتهم بوجود تقدم واضح في الملفات.
قدمنا 3 حالات رسمية للمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة الجنائية الدولية هي ليس محكمة الدول، هي محكمة الأفراد، وبالتالي نحن نحث ونطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن يصدر مجلس القضائي قرارا بالتحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، وخاصة فيما يتعلق بملف الاستيطان والعدوان على غزة والقدس، إضافة إلى ملف الأسرى.
النشرة مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل نتابع. الكويت تحول 4.5 مليون دولار لمشاريع البنى التحتية ومستشفى الولادة بغزة.
فلسطين أم لا تنجب سوى الأبطال، وسيدة إن وضعت من رحمها طفلا، قالت هيا يا ولدي للنزال، فأنت لم تخلق لتحيا، إنما خلقت لتشقى، وتموت شهيدا حتى دحر الاحتلال.
أهلا بكم من جديد. قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسين إن دولة الكويت حولت مبلغا ماليا بقيمة 4.5 مليون دولار لصالح مشاريع البنى التحتية ومشروع مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي. وأكد الحسين أن وزارته تتواصل مع كافة الجهات العربية والدولية بخصوص مشاريع البنى التحتية والإعمار بهدف التخفيف من معاناة وآلام شعبنا. أعلن تجمع المؤسسات الخيرية بغزة عن الشروع بتشغيل عدد من مصابي مسيرات العودة مبتوري القدم ضمن برنامج التشغيل المؤقت، وأفاد رئيس التجمع أحمد الكرد إنه سيتم الشهر المقبل تشغيل 115 جريح مبتور في مسيرة العودة ضمن برنامج التشغيل، موضحا أن التشغيل سيتم في المؤسسات الخاصة والعامة ومؤسسات المجتمع المحلي بحسب قرب المؤسسة من منزل المبتور وبراتب شهري ولمدة 6 شهور بشكل مبدئي. كشف رئيس جمعية الحج والعمرة في قطاع غزة عوض أبو مذكور أن لدى مصر قرارا جاهزا للبدء بتسيير رحلات العمرة في القطاع وإزالة كافة العقبات وإتمام الترتيبات اللازمة لذلك. وأضاف أبو مذكور المتواجد في القاهرة إن وفدا من وزارة الأوقاف والمرافق له أجرى لقاءات عديدة مع الجهات المصرية المعنية بذات الشأن، والتي بدورها أكدت على ضرورة الشروع الفوري باستئناف رحلات العمرة من القطاع.
توجه وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة بناء على طلب الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية بخصوص ملف العمرة، وكان لقاء ناجح بحمد الله، وشرحنا لهم جميع صعوبات والمعوقات التي واجهناها في الأعوام السابقة وخاصة في موسم الحج السابق، وشرحنا لهم بشرح مستفيض جميع الإشكاليات التي واجهتنا، وإن شاء الله أبلغونا بأنهم سيذللوا جميع المشاكل والمصاعب. وهناك في قرار من جمهورية مصر العربية بتسيير رحلات العمرة هذا العام من قطاع غزة، ونحن أجرينا مباحثات على آلية السفر وترتيبها والأيام والأعداد، ونحن بانتظار لقاء آخر معهم لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الإجراءات.
نتابع أيضا وإياكم، حيث قالت وزارة الصحة بغزة إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس H1N1 المعروف بإنفلونزا الخنازير، وأن عدد الوفيات توقف عند 12 حالة وأن أعداد المصابين بالفيروس انحصر. وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإرشادات الطبية في التعامل مع مرض الإنفلونزا ومراجعة الطبيب عند بداية الأعراض، خاصة من هم أصحاب المناعة الضعيفة. التفاصيل وهذا التقرير.
في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، أوصت وزارة الصحة في قطاع غزة بضرورة اتباع إجراءات الوقاية من أمراض الإنفلونزا الموسمية وضرورة أخذ العلاجات المطلوبة في الوقت المناسب. مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة الدكتور مجد ظهير أكد أن أعداد المصابين بإنفلونزا H1N1 أو المعروف بإنفلونزا الخنازير بدأت بالانحسار، مشيرا إلى أن حالات الوفاة التي سجلت كانت لتأخر المصابين بالوصول لمراكز الصحة.
لم نسجل أي حالات وفاة جديدة، هذا الحديث يعني يدور عن قريبا النصف الأول أو حتى 20 شهر دار نوفمبر، لذلك التاريخ لم نسجل أي حالة وفاة حتى اليوم، وحتى معدل ظهور الحالات بدأ ينحسر. لكن ما أريد أن أؤكده أنه نحن نتحدث عن مرض يمثل زيادة موسمية طبيعية، لم تشكل أي تغير في معدلات انتشار المرض عن السنوات الماضية، إنه كان هناك موجة واضحة من الإنفلونزا انتشرت من المواطنين، طبعاً وهناك أعداد طبعاً بمعدلات زيادة موسمية سجلت ولا تزال تسجل وسيستمر أيضاً لسنوات قادمة، لأنه هذه طبيعة المرض يزداد في الشتاء وينحسر في الصيف.
ظهير أكد على ضرورة توجه المرضى المزمنين أو ذوي المناعة الضعيفة إلى الطبيب فور الإصابة بأعراض الإنفلونزا المعروفة حتى لا تتضاعف الخطورة.
ولكن هناك فئات محددة من المجتمع، هذول الناس للأسف يصنفوا كفئة هشة المجتمع، وهم طبعا حسب معنى أنهم جهاز المناعة لديهم ضعيف، وهؤلاء هم طبعا كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة أخرى، مرضى اللي يتعاطوا أدوية مثبطة للمناعة، سيدات الحوامل، الأطفال اللي عندهم مشاكل بالصحة. هذول الناس لو تعرضوا للعدوى بأعراض الإنفلونزا اللي كلنا بنعرفها العادية، لو ظهرت عند هذه الفئة من الناس، هذول معرضين للأسف لمضاعفات قد تكون شديدة وقد تودي بالحياة لو لم يكن هناك تدخل سريع وتشخيص دقيق وعلاجي.
كميات اللقاحات التي وصلت غزة غير كافية بحسب مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، ولكن سيتم تقديمها للفئات ذات المناعة الضعيفة.
طبعا وصل كمية محدودة للأساس من اللقاح، سيتم توزيعها على فئات الخطر اللي ذكرناها حسب الأولويات المتاحة. احنا كمان يعني انه احنا وصلتنا هذه الكمية من اللقاحات، دارج طبعا توزيعها من مناكز وزارة الصحة في محافظات غزة في عدة منافذ تم اعتمادها والإعلان عنها طبعا ومعلن على موقع الوزارة، والكل يعني يشوف يعني يتوجه لتلقي اللقاح حتى نفاد الكمية المتوفرة للأسف يعني.
الوقاية إذن هي خير من قنطار علاج، فاتباع الإجراءات الوقائية يمكننا من الحفاظ على صحتنا وصحة أبنائنا من خطر الإنفلونزا ومضاعفاتها.
بدأت وزارة التنمية الاجتماعية عصر اليوم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في غزة والضفة عبر الصراف الآلي في البنوك. وأفاد مراسلنا بأن البنوك بدأت عصر اليوم بصرف مخصصات التنمية الاجتماعية لمستحقيها عبر الصراف الآلي. وكانت الوزارة أعلنت أن صرف المخصصات يجري في 9 ديسمبر الجاري أي يوم الأحد. تتأثر الأراضي الفلسطينية بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، ويكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة. وتوقع مدير دائرة الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد أن تسقط أمطار غزيرة تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا. ختام هذه النشرة المسائية نذكر بأبرز عناوينها: مسيرة حاشدة في غزة تجرم قرارا أمريكيا يدين المقاومة، والهيئة الوطنية تسلم كتابا لمكتب الأمم المتحدة بغزة. الجنائية الدولية تؤكد وجود تقدم في الشكوى الفلسطينية ضد الاحتلال، والأخير يقرر وقف علاج الأسرى المرضى والمصابين. التنمية الاجتماعية تبدأ بصرف مخصصات الشؤون عبر الصراف، ومشروع للتشغيل المؤقت يخص مبتوري مسيرات العودة بدءا من يناير القادم. في ختام هذه النشرة المسائية تقبل تحيات فريق العمل، ودمتم بعز وسلام، إلى اللقاء.